بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم،
هذا فصل الجامع. نعم، خلص. لابد من التنبيه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا تقرر هذا فالشرك إن كان شركا يكفر به صاحبه، وهو نوعان: شرك في الإلهية. تحت عنوان فصل الشرك بالله أعظم الذنوب. قال: فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله ندا، أي مثلا في عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب، لأنهم أشركوا في الإلهية. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، الآية. وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الآية. وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى: ألقي في جهنم كل كفار عنيد، إلى قوله: الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم تعبد؟ قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: ألا تسلم فأعلمك كلمات؟ فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم ألهمنا رشدي وقيني شر نفسي. وأما الربوبية فكانوا مقرين بها. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى قوله: فأنى تسحرون. وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هي التي تنزل الغيث، تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره، وإنما كان شركهم كما ذكرنا: اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك. وهذا كقوله: قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وكذا من خاف أحدا كما يخاف الله، أو رجاه كما يرجو الله، وما أشبه ذلك. وأما النوع الثاني فالشرك في الربوبية، فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع، الضار النافع، الخافض الرافع، المعز المذل. فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته. ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر إلى المعطي الأول مثلا، فيشكره على أولاده على ما أولاه من النعم، وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافيه فيكافيه عليه لقوله عليه السلام: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، لأن النعم كلها لله تعالى، كما قال تعالى كلها خبر لأن النعم توكيد، لأن النعم كلها لله تعالى كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالله سبحانه هو المعطي على الحقيقة، فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرها وساقها إلى من يشاء من عباده، فالمعطي هو الذي أعطاه وحرك قلبه لعطاء غيره، فهو الأول والآخر. ومما يقوي هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله ولا يضر غيره، وكذا جميع ما ذكرنا في مقتضى الربوبية. فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم، وأراح الناس من لومه وذمه إياه، وتجرد التوحيد في قلبه فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه، ومن توكل على الله فهو حسبه. ولهذا قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: من عرف الناس استراح، يريد والله أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون. وأما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه، مثل أن يحب مع الله غيره، فإن كانت محبته لله مثل حب النبيين والصالحين والأعمال الصالحة فليست من هذا الباب، لأن هذه تدل على حقيقة المحبة، لأن حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه ويكره ما يكرهه. ومن صحت محبته امتنعت مخالفته، لأن المخالفة إنما تقع لنقص المتابعة. ويدل على نقص المحبة قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الآية. فليس الكلام في هذا، إنما الكلام في محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى. فهذا لا شك أنه نقص في توحيد المحبة لله، وهو دليل على نقص محبة الله، إذ لو كملت محبته لم يحب سواه. ولا يرد علينا الباب الأول، لأن ذلك داخل في محبته، وهذا ميزان لما يجري عليك كلما قويت محبة العبد مولاه، وهذا ميزان لم يجري عليك كلما قويت محبة العبد لمولاه. كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت، وكلما ضعفت كثرت محبوباته وانتشرت، وكذا الخوف والرجاء وما أشبه ذلك. فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه. قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق، وعلى قدر نقص الخوف وزيادته يكون الخوف كما ذكرنا في المحبة، وكذا الرجاء وغيره. فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمه الله تعالى. وقد روي أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وطريق التخلص،
يعني هو يتكلم عن شرك الإلهية، وقد لخصه بأنه دعوة غيره معه، فمن صرف حق الله لغيره كان مشركا به في الإلهية، إذ الإله هو المعبود والذي تأله القلوب محبة وتعظيما، ودليل ذلك أنه يصرف إليه حقه ولا يصرف إلى من سواه كالدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستغاثة وغير ذلك، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك معه غيره. وهذا هو الشرك الذي وقع فيه المشركون، خلاف الربوبية فإنهم كانوا مقرين بها ويعتقدون أن الله خالق ورازق، ولكنهم يصرفون حق الله عز وجل لغيره. ثم تكلم عن طريق الخلاص من شرك الألوهية في أنك إذا اعترفت بأن الله عز وجل هو خالقك وهو المحيي وهو المميت، وأن الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يأتي بالمصالح إلا هو ولا يدفع المضار إلا هو، إذا عرفت ذلك جمعت قلبك عليه، فلن تعتمد على مخلوق في هذا إذ هو عاجز. وهذا ما علمه النبي لابن عباس على صغر سنه، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليه. قال شيخ الإسلام كلمة جميلة، قال: فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليه، فلا يمكن لأحد أن يضرني إلا بما كتب الله علي، أو أن ينفعني إلا بما كتب الله لي. فعلام يلتفت القلب إلى غير الله، علام يلتفت القلب إلى غير الله، إذا القلب لا يلتفت إلا إلى الله مقصدا ووسيلة، وسيلة بالعبودية، إذ ما عنده لا ينال إلا بمرضاته، ومقصدا إذ يكون هو مرادي، إذ الالتفات إلى غيره شرك في ذلك، حتى ولو كانت الوسيلة سليمة وصحيحة. لهذا نقرأ عن فضيل هنا كلمته الرائعة على اختصارها: من عرف الناس استراح، من عرف حجمهم وقدرهم. لو اجتمعت الأمة على أن يوثقوك ويضرموا لك نارا ويقذفونك فيها فما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة. انظر المنة بعد المنة، المنة بعد المنة. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما. أولا المنة بالطاعة والقوة عليه، حينما قال: وطالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا. أي قلب هذا الذي يقع على هدم الأصنام وهو وحده؟ ثم التوفيق إلى الطريقة، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم أن يرجعون. ثم التوفيق في حسن المناظرة، ثم بعد ذلك الحفظ حينما ألقوه في النار، قلنا: نارك لبردا وسلام. ثم بعد ذلك أيضا الدفع حينما جعل كيدهم خاسرا، ثم المنة بأن نجاه ولوطا، ثم المنة بأن وهب له الولد، ثم المنة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فمن عرف أن كل ذلك من الله والتفت إلى غيره كان مشركا على قدر ما يلتفت القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى. من عرف الناس استراح. يا سلام، كلمة ما أروعها، من المشاريع الضخمة يا أخوان. كلمات السلف التربية، هذه كلمات في غاية النفاسة، هذه كلمات في غاية النفاسة، يرحل إليها. من عرف الناس استراح. وهل آفة الدعاة إلا الناس؟ لماذا أضل الناس؟ لماذا أنحرف الناس؟ لماذا أغير الناس؟ لماذا الشرك الناس؟ كل هذا الناس، الناس، الناس. من الناس؟ من الناس؟ ما يدفع أحد عن نفسه، فكيف يدفع عنك؟ ما الذي ترجوه من الناس يعني؟ ما الذي ترجوه؟ ماذا لو مدحك الناس في سخط الله؟ أي شيء تنتفع به؟ وماذا لو ذمك الناس في رضا الله؟ أي شيء تخسره؟ لهذا اجمع قلبك على الله وسيلة وقصدا، وسيلة فكن حيث أمرك، وقصدا فلا تجعل في قلبك سوى. حينئذ اعلم أن ما يدبره الله لك هو الخير، حتى ولو مكن أعداءك من أن يثقوك ويضربوا نارا، الله قادر أن يطفئها، والله قادر أن يعمي أبصارهم، والله قادر أن يبعدك عنهم، والله قادر أن يخذلهم، لكن الله سبحانه وتعالى قد يترك الابتلاء ليشتد، ليميز خبيثا من طيب، وليرفع درجة لك لن تبوأها في الجنة إلا بهذا الابتلاء. لماذا نامت عائشة؟ أليس ربك بقادر؟ لماذا فقد عائشة عقدها؟ أليس ربك بقادر على ألا تفقد ذلك وتستريح عائشة مما تعرضت له؟ إن منزلة لعائشة ادخرت لها عند ربها لا تكون إلا بهذا الابتلاء، إن منزلة لكعب لم تكن إلا بتلك المعصية. فهذا معنى في غاية النفاسة، ثم ينتقل إلى معنى آخر نفيس، على قدر ما تخاف البشر على قدر ما ينقص من خوفك لله، على قدر ما تتعلق بالبشر على قدر ما ينقص من رجائك ومحبتك لله. والمقصود خوفهم خوف معصية، ومحبتهم محبة معصية مع الله. أما إذا كانت المحبة في الله، وإذا كان الخوف خوفا طبيعيا، فذلك لا تعارض بينه وبين الخوف من الله، فخرج منها خائفا يترقب. لكن على قدر ما يقع طمعك في المخلوق ومحبتك له مع الله، على قدر ما ينقص. فإن نقصت محبة الله عز وجل في قلبك، تمكنت محبة المخلوق في غير طاعة الله عز وجل. فإذا كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه. لهذا قال أبو بكر رضي الله عنه بدافع الخوف الطبيعي: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس في قلبه التفاتة إلى غير الله، وهو يعلم ويحسن الظن بربه، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ واستيقظ النبي، والحديث في الصحيح، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد اخترط سيفه، وقال له: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ ومن يمنع محمدا من هذا الرجل وقد اخترط سيفه واستله، وليس بينه وبين النبي إلا أن يضربه مباشرة؟ ولم يلتفت النبي إلى غير ربه، وقال بلسان واثق مما عند الله أكثر من ثقته بما في يده لو كان معه السلاح. فقال: الله. فوقع السيف فأخذه، فقال له: من يمنعك مني الآن؟ فهذه معاني واقعية حقيقية حصلت للصحابي لما أرادوا قتله وصلبوه، وقالوا: أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال: لا، ولا الشوك. ثم هو الذي يقول: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. فهو لا يبالي بهذا. ليه؟ لأن محبة الله عز وجل قد تعمقت في قلبه. من عرف الناس استراح، من عرف الناس استراح. وطريق التخلص من هذه الآفات كلها، لا شك أن الآفات يا أخواني نحن نعيشها، يعني هذا عمق الاستقامة، هذا عمق الاستقامة. يعني أنت تطلب علما لتصل إلى هذه الدرجة، طلبك للعلم وصلاتك وعبادتك وكل هذا لتقوي فيك هذا الجانب، ليكون الله معبودك بحق، فلا تلتفت إلى غيره. وعلى قدر ما يكون الله في قلبك بتلك المنزلة، على قدر ما تؤتى من التوفيق والتأييد. فإذا التفت القلب وتغلغل فيه غير الله ابتليت به، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ليه؟ لأن ما تحبه يحتل مكانة، فإن احتل مكانة تعارض ما يعطى لله فلن تنال البر على الوجه الكامل. ولهذا انقلب كل صحابي إلى بيت ينظر أحب ماله إليه. من أجل ذلك لما حرك النبي إلى النفقة والصدقة قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحى، أشهدك أني أقرضتها الله. طبعا دي معاني عاشوها. ها بيرحى بكم؟ بيرحى طب وأنا ما أبيعها؟ طب الولد يتزوج إزاي؟ طب أنا دلوقتي عندي طب مش عارف إيه؟ طب أنا لو أنفقت كده يبقى آخر السنة 7 × 8 × 56 على 8 × 7 × 3 × 24 مش هينفع. أول ما تحسب كده 7 × 8 × 56 اعلم أن القلب إيه؟ لا، مفيش حاجة اسمها 7 × 8 × 56. الله أعلم كانوا بيحفظوا، كانوا حافظين جدول الضرب ولا لا؟ الكلام ده مش موجود، إنما على طول مباشرة مباشرة: إن أحب مالي إلي بيرحى، أشهدك أني أقرضتها الله. بخن بخن. فهذه معاني حاضرة من أجلها كان الدين. وطريق التخلص من هذه الآفات كلها الإخلاص لله عز وجل. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد، ولا زهد إلا بتقوى، والتقوى متابعة الأمر والنهي. يلا اعمل جدول بقى. التخلص عن طريق الإخلاص. طيب، لا إخلاص إلا بعد زهد، لا زهد إلا بتقوى، لا تقوى إلا بمتابعة الأمر والنهي. يبقى ده تتدرج، تابع الأمر والنهي، ترزق التقوى، الزهد، الإخلاص. لماذا الإخلاص يكون إلا بعد الزهد؟ لأن الزهد ترك الرغبة، ولا يخدش الإخلاص إلا إذا تمكنت الرغبة من المخلوق في قلبك. لهذا يخدش الإخلاص، صار لك مقصود مع الله. لكن إن زهدت، والزهد بمعناه الواسع، ليس الزهد في المال وكذا، الزهد بما عند الخلق من مال، من منصب، من ثناء ومدح، من أي شيء، الزهد الزهد. لا تلتفت إلى أحد، وإذا لم تلتفت إلى أحد قمت له أميرا وناهيا وكل شيء. لا تلتفت ولا ترجع عند أحد شيئا. نعم. قال فصل في محركات القلوب إلى الله عز وجل: ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته. فنقول اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة. محركات القلوب: المحبة والخوف والرجاء، فأقواها المحبة وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق، فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه وعلى قدر ضعفه وقوته يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم يجب على العبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. سبحان من أعطى شيخ الإسلام، سبحان الله. محركات القلوب الله ثلاثته: ها، محبة، خوف. شوف المعنى الدقيق هذا يا أخوان، اللي يكتب بماء الذهب، يكتب بماء الذهب، هذا حصري على السلفيين. قال شيخ الإسلام: أما المحبة هذه أعلاها. لماذا؟ لأن المحبة مرادة لنفسها إذ هي في الدنيا والآخرة لا تنقطع أبدا. أما الخوف فإذا كانت الآخرة زال الخوف. شوف تقديم المحبة على الخوف من أي وجه. المحبة تلقي العبد في الطريق، والخوف يحذر العبد عن البعد عن الطريق، والرجاء يقوده. ولهذا كانت المحبة كرأس الطائر، وكان الخوف والرجاء كجناحي الطائر. يمكن أن تبقى حياة للطائر بلا جناحين ولم يكن له طير، لكن لا يمكن أن تبقى حياة له بلا رأس، لذا قدمت المحبة. شوف المعاني يا أخوان الدقيقة، انظر المعاني الدقيقة الغالية جدا. فإن قيل فالعبد في بعض الأحيان قد يكون عنده محبة تبعته على طالب محبوبه، فأي شيء يحرك القلوب؟ قد لا يكون عنده محبة تبعته على طلب محبوبه، فأي شيء يحرك القلوب؟ قلنا يحركها شيئان: أحدهما كثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة الذكر تعلق القلوب به، ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وأظن ليس يوجد في القرآن عبادة يؤمر الإنسان بالإكثار منها إلا الذكر. والثاني مطالعة آلائه ونعمائه. قال تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره، فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا. وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه، وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو. يبقى هناك شيء يحرك إلى المحبة، هناك شيء يحرك إلى الخوف، هناك شيء يحرك إلى الرجاء. ما الذي يحرك إلى المحبة؟ الذكر والمطالعة، مطالعة آيات الله، نعم. ويحرك إلى الخوف مطالعة آيات الوعيد، ويحرك إلى الرجاء مطالعة الكرم والحلم والعفو، نعم.
وما ورد
وما قال رحمه الله: وما ورد في الرجاء والكلام في التوحيد واسع، وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الاستغناء بأدنى إشارة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.